إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال الإمام البخاري: وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. قال: حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الله ابن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى.
قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا ثم رأيناك تكعكعت.
قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم
ثم رقي المنبر
فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا. هذا الباب فيه دليل على رفع البصر إلى غير الأرض. معروف أن المصلي ينظر إلى محل سجوده، لكن يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى الإمام لهذه الأحاديث وهذه الأدلة. فاستدل الإمام البخاري بهذه الأحاديث على جواز رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، فإن خباب رضي الله عنه قال وأخبر أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، ولا يرى المصلي لحية الإمام إلا إذا رفع بصره إليه. وكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الكسوف فتقدم وتأخر، فسأله الصحابة لأنهم رأوا ذلك منه، فقال: إني أريت الجنة والنار، ومد يده وكاد أن يقطف قطفا من عنب، قال: فلو جئت به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر ألا يأخذ منه أو ألا يأتي به، إلى آخر هذه الأحاديث التي ذكرناها. طبعا الأحاديث الفائتة الإمام البخاري قال النظر إلى الإمام، لكن في هذا الباب قال: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا منهي عنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ففي هذا نهي عن رفع البصر إلى السماء. قال: باب الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، يعني وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء لا أعلام فيها. قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. قال: وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. والتفاتة أبي بكر لما كان يصلي بالمسلمين في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالصحابة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة خرج ليصلي، فصفق الصحابة لأبي بكر وكان لا يلتفت، فلما أكثروا في التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أن مكانك، إلى آخر هذا الحديث الذي ذكرناه في المجلس الفائت. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم: أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. طبعا وجوب القراءة قراءة الفاتحة، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل قراءة الإمام قراءة للمأموم أم أن المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإمام البخاري مذهبه هنا كما في هذه الترجمة في هذا الباب أنه يجب القراءة للإمام والمأموم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارة، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد بن أبي وقاص، كنيته أبو إسحاق، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، يعني يثنون معروفا على سعد، حتى دخل مسجدا لبني عبس،
فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد،
قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. افتتن والعياذ بالله بدعوة سعد بن أبي وقاص عليه، وكان سعد مستجاب الدعوة. من فوائد هذا الحديث أنه ليس أحد في معزل من كلام الناس فيه، ليس أحد بمعزل من كلام الناس فيه وإن كان ذا قدر. فهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين في الإسلام، ومن المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المهاجرين الأوائل، ومع ذلك يتهم بأنه لا يحسن الصلاة، يعني لا يعرف كيف يصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيستجيب الله عز وجل للمظلوم من الظالم ولو بعد حين. فهذا الرجل دعا عليه سعد لأنه تكلم بالظلم والعدوان، فاستجاب الله عز وجل لسعد. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى الإمام البخاري بيستدل بهذا الحديث على وجوب القراءة للإمام والمأموم في الجهرية وفي السرية، يعني في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية كذلك. وهذا هو مذهب الإمام البخاري، فإن فقه الإمام البخاري ومذهبه يعرف من تراجم كتبه وأبوابه كما ذكرنا قبل ذلك. والإمام البخاري عليه رحمة الله كان مجتهدا اجتهادا مطلق، يعني لم يكن يتبع مذهبا، بل كان الإمام البخاري مجتهدا اجتهادا مطلقا. لأن بعض الناس من قال أن البخاري كان شافعي المذهب، وبعض الناس يقول لأن شيخه الحميدي كان شافعي ينسبون البخاري إلى المذهب الشافعي، وهذا ليس بصحيح. صحيح أن فقه الإمام البخاري يقترب كثيرا من فقه الشافعي ومن فقه الإمام أحمد، ولكنه لم يكن يتابع لا الشافعي ولا أحمد، وإن وافق قولهما فقد وافق قولهما باجتهاده ليس بتقليدهما. وطبعا الإمام البخاري في الأصل هو محدث، إذا قسمنا العلماء إلى محدثين وفقهاء هو في الأصل محدث، أمير المؤمنين في الحديث، فاهتمامه كان بالحديث أكثر من اهتمامه بالفقه، وإن كان الرجل كان فقيها فحلا مجتهدا رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني هذا الحديث يعرف بحديث المسيء صلاته. هذا الرجل الذي دخل المسجد فصلى فرمقه ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل ذلك على أنه من صلى صلاة بلا اطمئنان فإن صلاته لا تصح، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، الاطمئنان في كل أركان الصلاة. وهذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أحسن غير ذلك، فلا بأس أن يتعلم الإنسان، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. في الحديث السابق والذي قبله بحديثين، حديث سعد بن أبي وقاص فيه أن سعدا أراد أن يبرئ نفسه، فعلى من ادعي عليه أن يبرئ نفسه، هذا مشروع، لا بأس للإنسان أن يبرئ نفسه وأن يبين عمله إذا استدعى الأمر ذلك. قال باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الشاهد من هذا الحديث قوله ويسمع الآية أحيانا، هذا في صلاة الظهر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، لكن لم تكن هذه عادته، لأن صلاة الظهر سرية، لكن النبي أحيانا فعل ذلك في مرات قليلات أنه جهر في صلاة الظهر بالقراءة. فإن فعل الإنسان ذلك في عمره مرة أو مرتين أو ثلاثا فلا بأس حتى يصيب السنة، لأنه من استبانت له سنة فليعمل بها ولو مرة واحدة في حياته. قال الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. قال باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، حديث أبي قتادة هذا. قال باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن فالقراءة بهذه الصورة في المغرب من السنة، صورة المرسلات. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. قال باب الجهر في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قال باب الجهر في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يبقى في هذا الحديث إثبات السجدة التي في سورة الانشقاق، سورة الانشقاق فيها سجدة في آخرها تسمى بسجدة التلاوة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. انظروا كيف كان حرص الصحابة على نقل هدي رسول الله، ماذا كان يقرأ في الصلوات. قال باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، العتمة يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال الإمام البخاري باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. يحذف يعني يخفف لا يطيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. ومع هذا عزل عمر سعدا عن ولاية الكوفة، رغم أن عمر يعلم صدق سعد ويعلم أنه ما تكلم الناس في سعد إلا بالظلم والعدوان. ولهذا لما قتل عمر وقبل أن يموت قالوا له أوصي أمير المؤمنين، فأبى عمر أن يوصي وجعلها شورى في أهل الشورى في الستة المذكورين المعروفين، ثم قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو لها، يعني إن أصابت الخلافة سعدا فهو لها، فإني لم أعزله عن عجز أو خيانة. فانظروا إلى حرص عمر في الدفاع عن سعد حتى وهو يموت، فكانت من نصيب عثمان وعثمان أولى بها لأن عثمان هو الرجل الثالث في الصحابة بعد أبي بكر وعمر، وقد قامت الأدلة على ذلك، وهي أدلة كثيرة متواترة تواترا معنويا. ولكن سعدا من العشرة المبشرين بالجنة، فهو من هو رضي الله تعالى عنه؟ قال: باب القراءة في الفجر. قال: وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، يعني بسورة الطور. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. وقت الزوال هو أول وقت الظهر، حين تزول الشمس عن وسط السماء، تزول إلى جهة الغروب، هذا أول وقت الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، هذا وقت العصر. وأهل العلم وقتوا العصر بأن يصير ظل كل شيء مثله، يعني يبقى طول الظل قد طول الإنسان مثلا، هذا أول وقت العصر. قال: والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. 60 إلى 100 يعني من 60 إلى 100 آية. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. يبقى القراءة بعد الفاتحة في الصلاة سنة، وليست فريضة وليست واجبة، لكن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. قال: وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. يعني أخبر الله تعالى نبيه بما كان من أمر الجن في هذه الليلة، وذلك في سورة الجن، لأن الجن كانوا يسترقون السمع، يعني كانوا يصعدون إلى قرب سماء الدنيا فيسمعون بعض الأخبار، فينزلون إلى الكهان والدجاجلة يخبرونهم ببعض الأمور التي ستحدث ونحو ذلك، فكانوا يخلطون مع كل كلمة 100 كذبة. فلما حيل بينهم وبين الاستماع بالشهب الحارقة تعجبوا من أمرهم، فجالوا في الأرض يبحثون ما السبب، حتى سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، فآمن بعضهم وكفر بعضهم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المعنى من قول ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل شيئا إلا بوحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قرأ الآية: وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل منزه عن النسيان، هذه من الصفات المنفية عن الله لأنها صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل صفات النقائص والعيوب، فالله لا ينسى سبحانه وتعالى. ثم قرأ الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ولا يفعل إلا بوحي، ونحن نتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبصورة قبل سورة وبأول سورة. قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بصورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل، وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، يعني يقسم السورة على الركعتين، أو يقرأ بصورة في الركعة الأولى ويقرأ بها أيضا في الركعة الثانية، كل هذا جائز. قال الإمام البخاري: وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. يعني كان هذا الصحابي إذا قرأ يفتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم يشرع في قراءة سورة أخرى بعدها، فيفعل هذا في الركعة الأولى ويفعل هذا في الركعة الثانية، يعني يفتتح بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم سورة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم سورة أخرى بعدها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وفي طبعة فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، يعني دخل الجنة بحبه لصورة الإخلاص، صورة قل هو الله أحد، فهي صفة الرحمن. وهذا الحديث معدود في فضائل الصور، في فضائل صورة قل هو الله أحد. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، وفي طبعة يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، وفي طبعة فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة. المفصل من القرآن يبدأ بسورة قاف. قال الإمام البخاري: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر المصلي في الركعتين الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. يعني كانت الركعة الأولى هي أطول الركعات، ثم تأتي الثانية بعدها في الطول، وهكذا. وكان يقتصر في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. قال: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. قال: باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. قال: باب جهر الإمام بالتأمين. قال: وقال عطاء: آمين دعاء.
أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة.
وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. طبعا التأمين سنة للإمام وللمأموم، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى الإصرار بآمين، فالحنفية يسرون بقول آمين ولا يجهرون به. وأذكر لما كنا في بعض الدول الإفريقية فكنا نصلي مع بعض الأحناف، فكان الإمام يجهر بالفاتحة، وعندما ينتهي من قول الله تعالى ولا الضالين أرى أن كل المأمومين لا يجهرون بآمين، أنا وحدي الذي أجهر، فكان ذلك غريبا جدا علي. لكن السنة الجهر بآمين للإمام وللمأموم لهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري: باب فضل التأمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث السابق: إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى على المأموم ألا يسبق الإمام بالتأمين، ينتظر حتى يبدأ الإمام بالتأمين فيبدأ هو بقول آمين. قال: باب جهر المأموم بالتأمين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: باب إذا ركع دون الصف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني أراد أن يدرك الركعة بالركوع فركع قبل أن يصل إلى الصف حتى يركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى وهو راكع حتى وصل إلى الصف، فلما انتهى من صلاته ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: باب إتمام التكبير في الركوع. قال: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مالك بن الحويرث قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إتمام التكبير في السجود. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن مطرف ابن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. لا أم لك، هذه اللفظة مما يجري على اللسان ولا يقصد معناه، وهذا من كلام العرب الذي يجري على اللسان ولا يقصد معناه، كقول النبي: ثكلتك أمك، هكذا. قال: باب التكبير إذا قام من السجود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد، يعني بزيادة الواو، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. وفي طبعة قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قال: وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. مصعب بن سعد هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، فالحديث من حديث سعد بن أبي وقاص. قال: باب إذا لم يتم الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. لا يتم الركوع يعني لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، يعني ينقر هكذا ولا يثبت ولا يطمئن. قال الإمام البخاري: باب استواء الظهر في الركوع. قال: وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، هطر يعني شد ظهره ومد ظهره. قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني كان ركوعه واعتداله وسجوده في الزمن متقارب. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، يعني بإعادة الصلاة، لأن الركوع ركن من الأركان، إذا بطل الركوع بطلت الركعة وبطلت الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أكد في كل جملة على الاطمئنان، فقال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال: اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ركنية الاطمئنان في أركان الصلاة، ولذلك هذا الباب يؤكد على الباب الذي قبله، لأن الإمام البخاري في الباب الذي قبله قال: والاعتدال فيه والاطمئنينة، فذكر الاطمئنان في الترجمة، ثم ذكر هذا الباب قوله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال الإمام البخاري: باب الدعاء في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان هذا الدعاء يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. يبقى ورد عندنا التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، وورد هذا أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر مع هذا الذكر بالتسبيح والتحميد. يبقى هذه سنة نتأسى برسول الله فيها. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذا فضل قول اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. قال باب القنوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وهذا هو القنوت في كل الصلوات، وذلك عندما تنزل بالمسلمين نازلة، السنة أن يقنت في الركعة الآخرة بعد الركوع، يدعو الإمام للمؤمنين ويدعو على الكافرين. قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يبقى أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة فصارت سنة، ولا يستدلن أحد بهذا على جواز أن يجتهد الإنسان في العبادة وفي الأذكار وهكذا، لا، هذا ليس من الهدي، فإن النبي قال في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن هذه الحادثة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان زمان التشريع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي، فهذا من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار قسم من أقسام السنة، السنة التقريرية. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. قال وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. وفي طبعة رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنيهة، وفي طبعة ثم رفع رأسه فأنصت هنيهة، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. وفي طبعة إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. طيب نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن ينفعنا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ما كان منا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ونفتتح المجلس القادم بقول الإمام البخاري: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. ونكون قد وقفنا عند الحديث رقم 200. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.